أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسل SBS عربي 24 في نيويورك محمد السطوحي. يا أهلا محمد. الموضوع الأول هو موضوع سد النهضة. نعرف تبدو أثيوبيا يعني ماضية في الملء الثاني، شفنا ردود فعل دبلوماسية إلى حد كبير من القاهرة، جاء دور الولايات المتحدة أخيرا، يعني جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبوزير الخارجية، ويعني يبدو هو التصريح الأهم كان أن الإدارة الأمريكية جادة في حل هذه القضية. كيف تقيم الدور الأمريكي في هذا الملف الحساس، ويعني من يعولون اليوم على تدخل الولايات المتحدة لحل المشكلة؟ هل هذا طرح منطقي أم أنه مجرد تدخل دبلوماسي لن يؤدي بالفعل إلى تغيير على أرض الواقع؟
طرح منطقي لسبب واحد، أنه لم يبقى غيره، لأنه هناك حتى مقال نشره السفير المصري في واشنطن في مجلة فورين بوليسي هذا الأسبوع، قال فيها للإدارة الأمريكية أن واشنطن هي القوة الوحيدة القادرة الآن على حل هذه المشكلة، وربما كان هناك بعض الإشارات بخطوط حمراء أيضا في هذا المقال أنه إثيوبيا سوف تتخطى هذا الخط الأحمر إذا تم الملء الثاني بدون اتفاق. فإذا القاهرة تعول الآن على تدخل قوي من إدارة ترامب، لكن السؤال هل الإدارة الأمريكية مستعدة الآن بالفعل للقيام بهذه المبادرة القوية والجادة؟ ربما تكون تصريحات فيلتمان تشير إلى ذلك، لكن أنا أعتقد أن الأمر مع الاحترام الشخصي له أكبر الآن من فيلتمان، لأنه نحن لا نتحدث عن مفاوضات جديدة تستمر لسنوات، نحن نتحدث عن خطوات قوية يجب أن تقوم بها واشنطن وربما المجتمع الدولي لتفادي أزمة كبيرة. هذا يقتضي ربما تدخلا شخصيا من الرئيس الأمريكي نفسه ووزير الخارجية بصورة تعطي مؤشرا أنه الولايات المتحدة جادة في هذا الأمر، خصوصا أنه البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية قبل رحلة فيلتمان كان يركز على القضايا الداخلية في إثيوبيا والأزمة الإنسانية في تيجراي، وأنه على المبعوث الأمريكي أنه سيعمل مع السلطات في إثيوبيا والمنطقة لحل هذه المشكلة. كان هذا هو التركيز في البيان الأمريكي، وبالتالي ليس هناك مؤشرات بعد على أنه واشنطن قررت أنه الوضع بالفعل من الخطورة بما يستدعي هذا التدخل الكبير من جانبها. لكن في كل الأحوال أنا أتصور أنه الأمور تتجه الآن إلى تصعيد للأزمة، وربما تجد واشنطن نفسها الآن وفي خلال الأسابيع القليلة القادمة مضطرة لمثل هذا التدخل الأكبر.
نعم محمد، يعني ماذا عن محاولة بعض الديمقراطيين الربط بين المساعدات الأمريكية لإسرائيل وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين؟ يبدو أنه في أغلبية كبيرة في مجلس النواب ترفض هذه النظرية، ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
كان هناك بيتي مكالم كانت العضوة الأمريكية الديمقراطية في مجلس النواب، كانت قد قدمت بيانا لمجلس النواب يطلب انه الولايات المتحده تربط مساعداتها الاقتصاديه والعسكريه لاسرائيل بسجل حقوق الانسان تجاه الفلسطينيين. مكالم معروفه بتوجهاتها الليبراليه التقدميه داخل مجلس النواب، لكن السؤال هو ما اذا كانت الاغلبيه الديمقراطيه قادرة على أنها تتجاوب معه؟ وما حدث هو أنه 125 عضوا من مجلس النواب من الديمقراطيين نفسهم قالوا أنه لا يمكن أن احنا نقبل بمثل هذا الكلام، و330 عضو وقعوا على عريضة أو على بيان يؤكد أنهم لن يقبلوا بمثل هذا الربط بين الجانبين، بين منح المساعدات لإسرائيل وبين سجل حقوق الإنسان. المقصود أنه الجانب الديمقراطي حتى رغم أنه هناك نوع من التقدم الآن بالنسبة لظهور أصوات ليبرالية تقدمية داخل الحزب الديمقراطي، لكنها لن تنعكس بعد على مواقف الديمقراطيين بشكل أساسي تجاه بعض القضايا، خصوصا عندما تعلق الأمر بإسرائيل وبعملية السلام في الشرق الأوسط. هناك تحسن تجاه الفلسطينيين، لكنه لا يمثل تحولا جذريا من جانب السياسيين الديمقراطيين في الكونغرس لكي يعكس التحولات في الشارع الديمقراطي. بالمناسبة، لأن هناك تحولات كبيرة في القاعدة من الناشطين الديمقراطيين لصالح الفلسطينيين، لكنها لم تتحول بعد إلى سياسات يتبناها أعضاء الكونغرس الأمريكي عن هذا الحزب. وبالتالي 125 عضو ضمن 330 رفضوا هذا الربط من بين 435 عضو في مجلس النواب.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن الانخفاض المفاجئ في معدلات المواليد في الولايات المتحدة، وهذا الأمر خالف التوقعات يعني بعد أزمة كورونا. ما هي انعكاسات ذلك يعني ولا سيما على الصعيد الاقتصادي؟
ما هو انخفض بنسبة 4% هذا العام عام 2020، والأهم أنه في شهر ديسمبر انخفض بنسبة 8% عن شهر ديسمبر من العام السابق. أهمية شهر ديسمبر إيه بقى يا فارس؟ أنه هو الشهر الذي كان من المعتقد أنه سيعكس الزيادة في نسبة المواليد، لأنه كان شهر المواليد بالنسبة لعمليات الحمل التي تمت في بداية الحظر، بداية حظر كورونا، وتوقع الناس أنه هذا سيجبر الأزواج على أن يبقوا في منازلهم وأنه هذا سينعكس على زيادة المواليد، لكن النتيجة جاءت عكسية وأنه انخفضت بنسبة 8%. هذا في حد ذاته يعني مؤشر كان غريب للغاية، حتى أغلب الخبراء السكانيين يعني فوجئوا بأنه ده في انخفاض مش زيادة كما كان هناك توقع. إيه السبب؟ الله أعلم، لكن ربما أنه أحيانا الأزمات الاقتصادية يصحبها انخفاض في معدلات المواليد، هذا معروف تاريخيا. في الثلاثينات في القرن الماضي كان هناك انخفاض في معدلات المواليد في هذه الفترة، ولكن بيصحبها بعد ذلك بعد عودة الحياة الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي يعود مرة أخرى المعدل السكاني للزيادة، ولكن هذا لم يحدث بالمناسبة بعد 2008، استمر المعدل في وضعه كما هو إلى أن حدث انخفاض كبير في العام الماضي. هذا مؤشر ربما يقلق الكثير من الأمريكيين الآن.
شكرا جزيلا محمد سطوحي، سعدنا بالحديث معك ككل أسبوع.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.